بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. البصائر التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة والتي نحن بمسيس الحاجة إليها في حياتنا شتى. القرآن الكريم مثله كالشمس، وكما أن الشمس تشرق علينا كل يوم وتأتي بيوم جديد، كذلك القرآن حينما تشرق أنواره على الأمة فإنه سوف يضع لهم خارطة الطريق، خصوصا والأمة تعيش تحديات. البصيرة الأولى أن الأخ الذي ربنا سبحانه وتعالى جعله ردئا لموسى وهو هارون سلام الله عليه، كان لابد أن يكون يشد عضد أخيه. يعني إذا كانت هناك اختلاف بين الأخ والأخ حتى لو كانوا في مسيرة واحدة، ولكن دخل بينهما الشيطان فإن هذه الأخوة لا تنفع. ربنا يقول قال سنشد عضدك بأخيك، هنا القيادة واحدة، القائد واحد. في أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قال أنا وعلي من شجرة واحدة والناس من شجر شتى، النبي الذي عبر القرآن عن علاقته مع علي سلام الله عليه بالنفس، قال وأنفسنا وأنفسكم. مع ذلك الإمام علي مطيع تماما لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعني بمقدار مليمتر كان خطوته تختلف عن خطاه. وكذلك كان الذين مع الإمام علي سلام الله عليه، سلمان الذي كان في ذلك اليوم حسب ما يقال في بعض الروايات حوالي 300-400 سنة عمره، كبير السن، كان إذا مشى يمشي بعد الإمام علي، ما يمشي وياه، يمشي وراء، ويضع خطاه في مكان خطا علي سلام الله عليه على الأرض بالضبط، يخلي ذاك المكان. هذا النوع من والإمام أمير المؤمنين حينما يصف علاقته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتباع الفصيل لأمه. أنا ما عندي علاقة بال يعني الجمال وكذا، لكن حسب الظاهر أنه هذا الفصيل يعني يمشي بدقة كاملة وراء أمه. لذلك ينبغي دائما أن نحذف الفجوات التي قد تحدث بين العاملين في الساحة، لابد أن يسلم الجميع لقائد واحد ويشد عضده باتباع له ويتناسوا تعذباتهم وأفكارهم. خب يمكن أنت عندك فكر، لكن هذا الفكر، هذا الفكر اللي عندك قد يكون صحيحا قد، لكن هذا الفكر حقيقة، هذا في غير الأئمة والأولياء، يعني في الناس العاديين، إذا أصريت على هذا الفكر وضعفت القيادة وهانت في عيون الناس، راح نخسر أكثر من تنازلك من فكرتك إلى فكر القائد. وحقيقة أنا مجرب الأمم والشعوب إذا وصلت إلى مرحلة الطاعة الواعية للقيادات، وخصوصا أهل البصائر، يعني مو طاعة الناس العاديين، لا، أهل البصائر، علماء، شخصيات، إذا وصلوا إلى هذه المرحلة نجحوا. قال سنشد عضدك بأخيك، ما قال ندز أخوك وياك، سنشد عضدك بأخي، يعني يصير ردءا لك، قوة لك، ويقوي ظهرك ويقوي عضدك. هذا لذلك العرب يسمون الأخ بعض الأحيان عضيد، عضيد يعني يعضده. هذه نقطة البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن السلطان سيكون لهما. وما هو السلطان؟ سبق وأن بينا أن السلطان حسب الظاهر ليست القوة القاهرة، وإنما البرهان الواضح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد لعباده أن يجبروا ويكرهوا على الدين، ولكن يريد لهم أن يعرفوا الحقائق بأنفسهم ويختاروا بإرادتهم وليس بالكراه. لو كان الكراه والله كان يكره ما عنده مشكلة، إنما يوضح لهم أفضل توضيح. وهنا أنا أتوقف أيضا في مسألة مهمة، وهي أنه العلماء والدعاة إلى الله لا يفكروا في إجبار الناس أو في إقناع الناس بالطرق المادية، يعني مجلسي ناس ما يجون بي إلا أسوي بي عزيمة أو أخلي بي مكيف أو أستقدم الناس بطريقة أو بأخرى، لا، إنما لابد لهم أن يحاولوا بأنه منطقهم يسووا أكثر تأثيرا، يبلوروا أفكارهم، يخلوا الناس يلتفون حولهم التفافا واعيا اتباعا لهدى الله. الخطيب حينما يكون مفيدا حتى لو يكون بيت بعيد، قراءته ما حد ماكو في أي نوع من أنواع المغريات المادية، أهل البصائر يفتشون عنه ويروحوا له. أما إذا كان الخطيب زين ما عنده فكر، ما يعطي فكر جديد، مشكلة. العلماء الخطباء والدعاة إلى الله ينبغي أن يطوروا أساليب الدعوة عندهم وأساليب التبشير عندهم إلى درجة يجتذب الناس بالأفكار السليمة بالسلطان. ولعل ذلك مفهوم قوله سبحانه وتعالى في سورة أخرى، سورة الإسراء، حينما يقول: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أنا أريد من عندك سلطان يا رب، لكن هذا السلطان متى يجي؟ حينما يدخل الإنسان مدخل صدق، يعني حركته، عمله، سلوكه يكون سلوك متميز، سلوك صحيح سليم، يدخل في المواطن بصدق ويخرج من المواطن بصدق أيضا، من دون خداع، من دون إقناع الناس. بعض الناس يعني يحاول يتحنب فوق المنبر، يتشبث ببعض الروايات الضعيفة فقط من أجل إيجاد فد يعني حماوة في الساحة. إما روايات ضعيفة، وإما بعض المنامات اللي ما معلوم مدى صحتها وسقمها، وإما بعض الأقوال المبالغ فيها، وهذا في حقيقة بعيد عن سلوكنا كعلماء. إحنا عندنا حجة، هاي الحجة لازم نعرفها نبلورها، عندنا آيات قرآنية، عندنا روايات وحقائق علمية في العالم، مو بالضرورة نتشبث بمثل هذه الأمور. ومن ثم بعض الناس يحاولون أن ينزلوا إلى مستوى الناس، الأفضل أن ترفع الناس إلى مستواك، أنت خطيبهم، أنت مرشدهم، مو بالضرورة دائما تشوف ما يهويه الناس، أنت حاول أن ترفع مستوى الناس وتبعث فيهم الروح، تبعث فيهم الحيوية. وأنا شايف في حياتي وأنتم شايفين خطباء كانوا وقعاً يبحثون عن الأفكار السليمة وعن الأساليب السليمة، والناس أيضاً التفوا حولهم، مو بالضرورة إلا بهالأسلوب هذا. ونجعل لكما سلطانا، هاي البصيرة الثانية. البصيرة الثالثة اللي أستفيدها من هذه الآية الكريمة تتمثل في قوله سبحانه وتعالى: فلا يصلون إليكما، ضمان من الله لهما. فهل هذا الضمان خاص بالنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما أفضل الصلاة والسلام، أم ربنا سبحانه وتعالى عنده ضمان لكل إنسان اللي يتوكل على الله؟ الله حسبه، الله ينصره، بشرط اللي يكون توكل حقيقي وثقة بالله ويقطع أمله ورجاءه في الآخرين، توجه إلى الله وحده الله يعطيه. فلا يصلون إليكما، القرآن كذا مرة يقول لا تروحون عند الظلمة، لا تركنوا الذين ظلموا أنفسهم، مو من باب أنه والله تشوف نفسك ضعيف تروح تركن إلى الظالم، خذ ظالم النار راح تجي وتمسك من نار شيء وتمسك من نار شعلة، ولا تركنوا الذين ظلموا أنفسهم فتمسكهم النار. وبعدين بعض الآيات القرآنية الله يقول فيها، ما أتوغل في هذه المسألة، لكن بعض الآيات يقول إذا اتبعتهم الله يتركك، يعني اللي يحب يكون النصير ماله هم فلان سلطان فلان قوة وهم الله، الله يقول خلي ذاك وحده أنا أسحب إيدي، حسب تعبيري طبعا، أنا نعم خير شريك، من عمل لي ولغيري جعلته لغيري، خلاص أنت روح وياه، الله ما يترك الإنسان. فهنا ربنا يقول فلا يصلون إليكما. ثم البصيرة الرابعة، ربنا يقول بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. هنا نتوقف حول كلمة الآية، الآية ثلاث، آية تقرأ وتسمع، وآية ترى وتشاهد، وآية تنطق وتتكلم، هاي ثلاث آيات. وهاي الآيات الثلاث كلها ينبغي أن يتبعها الإنسان حتى يصل إلى النصر. النصر من الله سبحانه وتعالى لا يعني أن الإنسان ييس في بيته يطلب النصر، الله ينصره، ولا يعني أن الإنسان يدخل في الساحة لكن دون أن يأخذ بأسباب النصر الظاهرية، هذا الله ينصره، قد ينصره وقد ما ينصره. ولنا في سيرة الأنبياء وسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خير قدوة وخير أسوة. في حرب الأحزاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والوقت كان يصادف شهر رمضان والحر، وأهل المدينة مجموعة صغيرة وكانوا يعانون من حصار اقتصادي قاتل، ما عندهم أكل يأكلون. النبي أمر المسلمين يلا نروح نحفر الخندق، وأرض المدينة خصوصا في هاي المنطقة اللي أنتوا رايحين شايفيها الآن مسجد الفتح موجود من مسجد الفتح اللي على هالجبل إلى الجبل الآخر، هذا مكان الخندق سابقا كان محفور الآن طموه. هذا في الحقيقة هذا المكان صخري، أرض صخرية صعب حفرها ورمض، فكان الناس يجون من أول الصبح وصائمين وحر شديد ويحفرون، حفر الخندق. ومن ثم ملأه بما ملأه به من الأشواك وغيرها، ثم جند جيشه، ثم فرق بين القريش وبين اليهود بطريقة خاصة معروفة، يعني كل الوسائل. ومن ثم جهز الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى المعركة. الإمام حينما ذهب رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه بالدعاء وقال: إلهي إن شئت أن لا تعبد فلا تعبد. برز الإيمان كله إلى الشرك كله، فإلى أن الله نصر المسلمين بإمام علي سلام الله عليه وضرب ضربته، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. صلى على محمد. النبي ما قال دعاؤه هو، ودعاه هو الأساس، لكن بالتالي ضربهم لازم تكون. ولو رجعنا إلى التاريخ لعرفنا أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه استشهد بنفس الضربة، لأنه عمرو أيضا ضرب الإمام علي سلام الله عليه، والإمام علي اتقاه ووقعت الضربة بقدر ما في رأسه. وابن ملجم لعنة الله عليه جاءت ضربته في مكان ضربة عمرو بن ود، يعني كل ذلك معناه أنه الإنسان حينما يدخل معركة يدخل بكل قوة، أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق. الإمام الحسين سلام الله عليه استمهل القول عاشوراء، انظروا التاريخ الإمام الحسين، الخباء نظم تنظيم عسكري، حفر خندق، أشعل فيه النار، رتب جيشه، وعبد الله وقرأ القرآن، كل ذلك مع بعض. والأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يتبعون أدق الأساليب، فإحنا لابد أن نتبع الآيات الثلاث. أما الآية الأولى وهي الآيات التي تقرأ وتسمع، وهي آيات القرآن، تلك آيات الكتاب المبين، القرآن آية. وماذا تعني الآية؟ هنا أود أن أشير إشارة خاطفة، وإن شاء الله لعلنا نتوفق أن نتحدث عن هذا الشيء بشكل مفصل. إذا افترضنا أن الشمس كانت ثابتة وأن الناس لم يكونوا يستطيعون النظر إليها مثل أيام الغيم مثلا، أيام الغيم شمس موجودة بس الناس ما يقدرون يشوفوها تحت الغيوم، ربما بعض الناس كان يتصور أن الشعاع الموجود في الأرض هو ذاتي الأرض، يعني من ذات الأرض، بينما هو ليس من ذات الأرض، من الشمس، ولكن الشمس وراء الحجم. كما الآن بركة المجتمعات بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، ولكنه شمس غائب، غائب عن الأنظار. زين، العلم نفس الشيء، العلم نور في أفق الحقيقة، أين لا ندري، شلون ما ندري، نور، شعاع من هذا النور عندي، شعاع من هذا النور عندك، شعاع من هذا النور عندك. بس الناس يقولوا وين شلون؟ سأنا أضرب لكم بعض الأمثلة المبسطة، لأنه بعض الناس حقيقة الروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والآيات القرآنية يعني ما يتدبرون بها عدل. الآن إحنا قاعدين في هالمكان هذا، مئات الأمواج تخترق أجسادنا، هذه أمواج التلفون، التلفون اليدوي اللي كل واحد عنده ترى هذا يخترق، ومن المفضل أنه وقت اللي ما يحتاج الإنسان هذا التلفون لا يخلي يمه بالليل، طفيه خلي بعيد أو يخلي بعيد حتى أمواج لا تخترق جسم الإنسان. أمواج الإذاعات وأمواج التلفازات يوميا ما الأمواج تكثر تخترق أجسامنا، بس وينها؟ ما نشوفها. حينما نفتح الراديو أو نفتح الموبايل أو ما أشبه هذا يلتقط. فالحقيقة ليس جهاز الموبايل أو جهاز الراديو هو اللي يتكلم، إنما اللي يتكلم ذاك الموج، هذا يستلم الموج. أنا مخي هم الله ركبه هالشكل، مخي يستلم العلم بس مو هو العلم بي، العلم من برا يستلمه، العلم مكان آخر، أين هو لا نعرف. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، هذا في العلم، في علم القرآن بالذات، هذه الآية وردت في علم القرآن، إلى أن يقول ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع، هذا من نور الله. وفي الحديث الشريف يقول العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. والشاعر يقول شكوت إلى وكيع سوء فهمي فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلله بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. فنور، بس هذا النور عنده أدوات غير المخ، عنده وسائل، من الوسائل آيات القرآن، آيات القرآن تعكس الحقائق، بس بشرط اللي واحد يستفيد منها ويتدبر بها وينتقل من الآية إلى ما وراءها. هاي آية. الآية الثانية آية تشاهد وتنظر، الشمس آية، القمر آية، وجعلنا الشمس والقمر آيتين، هاي آية وهاي آية، وحولنا كلها آيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل ما محيط بلا آية، حتى الحباية الصغيرة من الرمل اللي أمامنا هذه هي آية، الخلية الواحدة اللي هي كمدينة كبيرة آية، آيات، شعراية الواحدة آية. هسه نفترض فد واحد يأخذ الشعراية ويتدبر فيها إلى سنة كاملة ما يتعرف على كل ما في هذه الشعرة الواحدة من آيات الله سبحانه وتعالى. هاي النملة آية، هاي النحلة آية، هاي البقاية الأيام ناس يشكون من البق ويقتلون بها بالهبل، هاي البقاية تعرفون شنو هي؟ البقة فيها كل ما في الفيل بالإضافة إلى جناحين. الله خلق ذاك الجسم الضخم وخلق هذا الجسم الصغير وهو آية. المسألة والإنسان اللي يريد أن يصل إلى الحقائق، يصل إلى الحضارة، يصل إلى النصر، لازم يتبع آيات القرآن بالتدبر فيها، ويتبع آيات الكون ويستفيد منها سببا للانطلاق من خلالها إلى الحقائق. وأما الآية الثالثة ولعلها الأعظم فهي الآية ناطقة. الآية الناطقة هم الأئمة والأنبياء من قبلهم والعلماء من بعدهم ومن يسير في هذا الاتجاه، هذه هؤلاء آية. الله سبحانه وتعالى نصر بني إسرائيل بموسى، موسى آية، هو آية ومعه آية، وهارون وهو آية ومعه آية. الأمة إذا أرادت أن تنتصر لازم تبحث عن آية من آيات الله وتلتف حوله وتعتمد كلامه وتعتقد به، لا اعتقادا ذاتيا موضوعيا وإنما اعتقادا طريقيا باعتباره يمثل الخط الإلهي، لأن ماكو واحد الله معطيه. وهي علامة فارقة، الله ما يعطي إنسان حكم نبوة ثم يقول للناس اتخذوني من دون الله إلها، اعبدوني من دون الله، ماكو هالشكل. وما كان لبشر أن يؤتيه الله الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دونه، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ماكو شكل بشر، البشر اللي يدعو إلى نفسه إلى ذاته هذا مو آية، البشر اللي يدعو إلى الله في كل حركته هو ذاك الآية يذكركم. الحديث الشريف يقول يذكركم بالله رؤيته ويزهدكم في الدنيا عمله ويرزقكم في الآخرة ويزيدكم علما منطقه ويرغبكم في الآخرة منطقه، شيء من هذا القبيل. أهم شيء أن بس ما تشوفه أنت تذكر ربك، هذا هو الآية. بس الناس إذا أرادوا الوصول إلى النصر هذا طريقهم. ربنا حينما يقول في آية كريمة إن تنصر الله ينصركم، يعني هذا، يعني اتباع هالآيات الثلاث، نتبع آيات الله المقروءة القرآن الكريم بالتدبر فيها والعمل بها، ونتبع الآيات المنتشرة في السماء والأرض بمعرفة دقائقها ونتخذ منها قوة، ونتبع ونتعرف في البداية ونتبع آيات الله الناطقة، ومن ثم نعتقد بهم ونمشي وراءهم. هاي الآيات الثلاثة اجتمعت في الأمة يتحقق ما يقول ربنا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الغالبون يعني ماكو غالب غيركم، لا فرعون يغلبكم ولا قوة أخرى، إنما القوة الوحيدة التي تغلب وتنتصر إن شاء الله أنتم. نسأل الله أن يجعلنا من الغالبين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.